الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن في الحصة الماضية أخذنا ثلاثة أحاديث، الحديث 35 حديث عائشة، وأخذنا فيه مسائل. أخذنا فيه المسألة الأولى توثيق الحديث، وفي المسألة الثانية ذكرنا ترجمة الراوي عائشة وأنه سبق ترجمتها، وفي المسألة الثالثة ذكرنا ما يستفاد من الحديث، ويعني فصلنا في الفائدة الأولى في خدمة المرأة لبعلها، ورجحنا الوجوب ديانة لا قضاء، سواء في الأعمال كلها ظاهرة وباطنة أم الأعمال الباطنة دون الظاهرة، والحكم المفرق هو العادة والعرف. وكثرة الهواتف في هذا الأسبوع يسألون لماذا، والذي يتبع الجمهور ما هو الموقف في رجل يعني اقتنع بمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ورجل والمرأة اقتنعت بمذهب الجمهور وأنه لا يجب عليها خدمة الزوج. فقلنا هذا سؤال يوجه للمشايخ، يوجه للشيوخ، لأنه واقع لما تسأل، يعني ما وش من العلمة ولا نساء خارج العلم من العاصمة يسألنا عن هذا الأمر. فإذا خالفت المرأة زوجها في مسألة معينة مختلف فيها، فهل يعني تفعل ما تعتقده ولا تبالي بما كان الزوج، يعني الزوج إذا كان يعتقد التحريم وهي تعتقد الجواز فماذا، وإذا كان العكس فماذا، وإذا توافق فماذا عليها أن تفعل؟ فقلنا يعني السؤال هذا يوجه لي الشيخ الأزهر ولا غيره وهو يجيب. وأيضا ذكرنا يعني من بين المسائل ذكرنا الخلاف في طهارة المني ونجاسته، ورجحنا طهارته وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، وذكرنا فوائد أخرى. أيضا شرعنا في الحديث 36 حديث أبي هريرة، ذكرنا فيه توثيق الحديث المسألة الأولى، والثانية ترجمة الراوي أبو هريرة وأنه ترجمته قد سبقت، وأيضا ما يستفاد من الحديث. ثم شرعنا في الحديث 37 حديث جابر، وذكرنا فيه أيضا في المسألة الأولى توثيق الحديث، والمسألة الثانية ترجمة راوي الحديث جابر بن عبد الله بن حرام، وذكرنا ما يستفاد من الحديث. اليوم ندخل في باب التيمم، في باب التيمم مع يعني الحديث 38 في باب التيمم، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. فيعني هذا الباب فيه مسائل، المسألة الأولى في تعريف التيمم، في تعريف التيمم، التيمم لغة هو القصد، هو القصد. يقول ابن الأثير في النهاية المجلد الخامس، يقول وأصله في اللغة القصد، يقال يممته وتيممته إذا قصدته، إذا قصدته. وأصله أيضا التعمد والتوخي، وهو مشتق من القصد، مشتق من القصد. ويقال فيه أممته وتأممته، ثم كثر في الاستعمال حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه والكفين بالتراب. يقول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا، أي قصدت أرضا، أي قصدت أرضا. ويعني كما في تفسير ابن كثير، يقول الشافعي، وهذه أبيات يعني ذكرها الشافعي، يقول علمي معي حيث يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وهذا يعني ما مصداق لما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال علمي في صدري ما يفعل أعداء بي، وعلمي في صدري، فإن يعني تركوني لوحدي كان العلم معي، وإن يعني أطلقوا سراحي كان العلم معي، فما يفعل بي أعدائي، أو كما قال. وقد قال المولى سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب، اقصدوا الصعيد الطيب. أما عند الفقهاء فالمذاهب الأربعة، الأحناف عندهم تعريف التيمم عندهم هو عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر بشرائط مخصوصة. ذكر هذا في الكساني في بدائع الصنائع، الصنائع، هذا مذهب الأحناف، يقول عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، يقصد الوجه والكفين، على قصد التطهر بشرائط مخصوصة. وستأتي في ربما في الحصة القادمة نذكر في الحديث الثاني أو الثالث، سنذكر شروط التيمم، ما هي شروط التيمم. ولذلك قال بشرائط مخصوصة، أي خاصة وضعها الفقهاء في التيمم، منها النية وغيرها. والمالكية يرون أن التيمم يعرف بقولهم، أو عرفوه كما في حاشية الصاوي على الشرح الصغير، قالوا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية، لأنه مهم كلمة ترابية عندهم، هذا الضابط مهم. سيأتينا الخلاف بين العلماء في الصعيد، ما هو الصعيد الذي يتيمم به، ما هو الصعيد الذي يتيمم به، ويترتب عليه أثر، هل الجدار من الصعيد أم لا، هل الجدار المصبوغ المطلي بطلاء الزيت الموجود الآن في عصرنا هل هو من الصعيد أم لا، ومذهب العلماء، مذاهب العلماء فيه. فهم عندما يقولوا طهارة ترابية يقصدونه مثل الجدار لا يتيمم فيه، لأنه يقصدون بالتراب الغبار الذي إذا وضعت يدك فيه فإنه يلصق في اليدين ويمسح به الوجه، فيقصدون التتريب. ما معنى التتريب؟ يعني توسيخ الوجه بالتراب، أن يصل التراب إلى، لو يعني مسحت به وجهك لصار الوجه فيه تراب، فيه غبار يعني. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم نفضهما ونفخ فيهما ثم مسح وجهه، فيرون أن هذا مهم، يقصدون بالتراب هو الغبار الذي لمسته الشمس، فيقول طهارة ترابية، هذا شرط عندهم، وعلى مسح الوجه واليدين بنية، كلمة نية أيضا عندهم شرط من الشروط. فلكن اتفقوا الأحناف الآن في تعريف الأحناف تعريف المالكية اتفقوا على أنها وجه وكفين، مسح لوجه وكفين، مسح لوجه وكفين. الشافعية قالوا هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلا عن الوضوء أو الغسل أو بدلا عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة. زادوا الشافعية زادوا مسألة البدلية في تعريفهم، لأن التعريف كلما كان جامعا مانعا كان جامعا لشروط التيمم، فكلما وضع فيه بعض القيود كلما كان أنفع من حيث النقاش ومن حيث تحديد النزاع ومن حيث الفصل في مسألة متنازع فيها، يرجعون إلى التعاريف. فهنا الشافعية قالوا إيصال التراب إلى الوجه واليدين، فاتفقوا مع المالكية في التراب واتفقوا معهم في الوجه واليدين بشروط بدلا عن الوضوء، بدلا عن الوضوء، فجعلوه بدل، والبدل يعني من علاماته الحقيقية أن يحل محل المبدل منه، فنواقض المبدل منه تكون ناقضا للبدل، ويعني ما يبطل المبدل منه يبطل البدل، يبطل البدل. أو الغسل، قالوا الوضوء أو الغسل يعني يصلح لهما، وبالتالي يكون ينظر بحسب النيابة بحسب البدلية، إن كان بدلا لوضوء فله أحكام، وإن كان بدلا لغسل فله له أحكام أخرى. أو بدلا عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة، أيضا ذكروا أن لهم فيه شروط، لهم فيه شروط. ولماذا لا يحددون الشروط بخلاف بعضهم؟ بعضهم في التعريف يحدد الشروط والبعض الآخر لا يحدد الشروط، لأنه يذكر بأن فيه شروط إلا أنه لا يحددها، من باب أن بعض الشروط قد يختلفون فيها ولذلك لا يذكرها تحديدا، يذكرها بالعموم وأن هناك شروط، ثم إذا جاء إلى الشرح ذكر الشروط المتفق عليها والشروط المختلف فيها، ورجح يعني الشروط المختلف فيها، يرجح ما يراه راجحا ويرد ما يراه مرجوحا، ما يراه مرجوحا. ذكر هذا يعني في حاشية قليوبي وعميرة وفي تحفة المحتاج. أيضا الحنابلة قالوا هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، بتراب طهور على وجه مخصوص، وهذا ذكره في كشاف القناع، يعني البهوتي في كشاف القناع. ويعني لمن أراد أن يستزيد في التعريف، لأنه مهم جدا التعريف في تحديد محل النزاع، دائما في أي باب لا بد من تحديد يعني الحد والرسم والماهية، ولا بد من معرفة من التفريق بين العلماء، لأن العلماء عندهم ثلاثة طرق في تحديد الماهية، عندهم الإدراك والمدرك والملكة. فالإدراك يكون يعني ما يوجد في الذهن ويكون للعلماء وللمختصين في ذلك الفن، ولكن يكون مختصرا، تعريفهم يكون مختصرا، هذا يسميه الإدراك، بمعنى يأتي العالم أو المختص في ذلك الفن طالب العلم يعني، فبالتجربة اكتسب تجربة في شرحه لمادة معينة، اكتسب تجربة فصار يعبر عن ذلك الشيء بثلاث عبارات أو ربعة، هذه الأربع عبارات كلها والألفاظ هذه كلها تحدد الماهية، لكن لا تستوفي التعريف، وليس هو مقصودا عندما يقول العلماء ما هو الحد في هذا الشيء، ليس مقصود هذا النوع اللي هو الإدراك. مثلا يقول في يعني مثل هنا يقول في التعريف هو المسح لليدين والكفين، لليدين والوجه مثلا، أو للكفين والوجه، فيعطيك أهم شيء في التيمم هو المسح، وأيضا لماذا للكفين والوجه، ولا يذكر التراب أو ما يقوم مقامه التراب لأجل أنه فيه خلاف فلم يذكره، فتجد التجربة تجعله يضع حدا لكن ليس هو الحد المطلوب. والنوع الثاني هو المدرك، يسميه المدرك، وهذا المدرك هذا هو دائما يكون في تحديد الشيء، يكون فيه هو الذي قال فيه ابن دقيق العيد التعاريف يجب أن تكون جامعة مانعة, جامعة لكل يعني ما يخصها ومانعة من كل شيء خارجها أن يدخل فيها. فهذا هو الذي ينظر إليه العلماء عند الأبواب وعند الكتب فيقولون لا بد من تعريفه لغة واصطلاحا, فهذا هو المدرك. ثم يأتي الملكة, الملكة هذه لا تكون إلا للعلماء, تكون إلا للعلماء, فيعطيك خلاصة القول في ذلك الشيء المعرف, فيقول لك مثلا في تعريف الحديث الصحيح هو نقل العدد الضابط, يعني صاحب العدالة والضبط هو الذي نقل لنا هذا النص, هذا النص, أو يقول لك هو نقل الثقة ويقصد بها العدالة والضبط وهكذا. فتجده يقول لك مثلا في تعريف الإعراب في النحو يقول لك هو التغيير, لأنه يعرف أن الأصل الذي يفرق ما بين الإعراب والبناء هو التغيير, البناء يكون غير لا يكون لازم, ليس يعني ليس لا يقع عليه التغيير, وبينما الإعراب يقع عليه تغيير. فتجده يعطي كلمة هذه الكلمة يزن بها ذلك الفن الذي عرفه, لكن هذا غير مقصود في الحدود والتعاريف, هذا غير مقصود, المقصود هو النوع الثاني اللي هو المدرك. فنقول الاستزادة من الاطلاع الإنسان يروح يشوف يعني شرح حدود ابن عرفة عند المالكية فيه تعاريف مهمة, وأيضا معجم مقاييس اللغة لابن فارس أيضا فيه يعني تعاريف مهمة. لكن هذه التعريفات التي ذكرناها للأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة هي تعاريف متقاربة اتفقوا فيها على أمور, صح ولا لا؟ اتفقوا على أنه مسح وليس بدلك أو بغسل, فهو مسح لعضوين خاصين لهما اليدين والوجه. فتجد يعني بعض من اتبع يكون هو تابع للمذهب المالكي فيذهب إلى أنه إلى أن العضو الممسوح ليس اليد فقط والوجه, بل يمسح أشياء أخرى, مثلا يمسح المرفق اليدين إلى المرفقين أو الرجلين فيجعلهما لأنهما فرض في الطهارة, فقاس هذه الأعضاء على الوضوء فمسحهما, فمسح هذه الأعضاء. فنقول هذا يخالف مذهبه, لأن الأصل في المذهب هو هذا التعريف, تعريف التيمم أصلا خالف الأصل اللي هو تعريف التيمم عند المالكية أو عند أصحاب مذهب, عند الأصل في المذهب خالفه. لذلك نقول التعريف مهم جدا يا أخوان, التعريف مهم جدا. المسألة الثانية في أسماء التيمم, أسماء التيمم شرعا, يعني في اللغة ذكرنا في اللغة أنه المقصود به القصد أو التوخي وغيرها, لكن في الشرع له أسماء, وذكرنا تعريفه شرعا عند الفقهاء, لكن له أسماء شرعية. فيقال أن يقول أبو بكر بن العربي كما في القبس شرح الموطأ يقول التيمم له ثلاثة أسماء, له ثلاثة أسماء. الأول التيمم, لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فسماه تيمما. والثاني الوضوء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين, حديث صحة الشيخ الألباني في الإرواء, ولو لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته, فليمسه, فسماه ماذا؟ وضوء, سماه وضوء, قال الصعيد الطيب وضوء المسلم, ولم يقل تيمم المسلم, قال وضوء المسلم, ما يدل على أنه اسم شرعي, على أنه اسم شرعي, لأن يعني لو لم توجد قارنة في الكلام اللي هي الصعيد الطيب وضوء لقلنا بأنه يقصد الغسل, والصعيد لا يغسل, الماء هو الذي يغسل, فدل على أنه يقصد التيمم, يقصد التيمم. الثالث الطهور, قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بل متواتر هو وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا, وفي حديث مسلم الذي محل النزاع في تحديد ماهية الصعيد، تربتها طهور، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهور، يعني تربة الأرض. وهذا ما استدل به أهل، يعني أهل الجمهور، على أن المقصود بالأرض، يعني الأرض هذه ليست عامة، وإنما هي عام مخصوص بحديث حذيفة الذي قال فيه تربتها طهور، قال جعلت لي الأرض مسجدا، من باب يعني هذا يخص الصلاة لأنها طاهرة من حيث الصلاة، وتربتها طهور أي مطهرة، فاستعمل فاعول، وفاعول تستعمل في التطهير كما هو معلوم. فنقول يعني هذا دليل على أنه اسمه، هذا اسم شرعي ولا لا؟ اسم شرعي، فهذا اسم ثالث. فنقول اسم الوضوء والطهور للتيمم هو من باب الحكم الشرعي، وليس من باب التسمية اللغوية، ليس من باب التسمية اللغوية. فالتيمم لما كان في الشرع يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام ويطهر المسلم، يقوم مقام طهور للمسلم أن يرفع حدثه، سمي به. فله ثلاثة أسماء، نقول التيمم والوضوء والطهور. المسألة الثالثة، متى شرع التيمم؟ التيمم هذا متى شرع؟ هل شرع في المدينة ولا في مكة؟ وفي أي سنة؟ إذا كان في المدينة في أي سنة يعني شرع؟ فنقول شرع التيمم في غزوة بني المصطلق التي جرت أحداثها في مكان يقال له المريسع. غزوة بني المصطلق هي ماش هي نسبة لأبناء القبيلة اللي هما بني المصطلق، وإلا أصل تسميتها غزوة المريسع، لأن المكان الذي حدث فيه أحداث الغزوة هو المريسع، وحدثت بين الصحابة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني المصطلق، بين بني المصطلق، ويعني جويرية بنت الحارث، جويرية أبوها هو رئيس بني المصطلق، ويعني سبيت في تلك المعركة أو تلك الغزوة. فيقال له المريسيع، فيه ماء من مياه بني المصطلق، صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم، وأعطى الراية لأبي بكر في هذه الغزوة، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار أعطاها لسعد ابن عبادة. فبدأت المعركة بالترامي بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل المسلمون على المشركين حملة واحدة، يعني أن ينطلقوا إليهم فيحملوا عليهم حملة واحدة، فحملوا عليهم حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، انهزم بنو المصطلق، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، وسبى المسلمون نساءهم وذراريهم وأموالهم، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتل خطأ، إلا صحابي واحد قتل خطأ من طرف صحابي آخر، فظنه من العدو فيعني قتله خطأ. وكان من جملة نساء السبي جويرية بنت الحارث، وكانت بنتا لرئيس بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وزادها زوجة. بعد رجوعهم من الغزوة إلى المدينة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها عزيزا مكرما، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في هذه الغزوة ازدحم رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجر يجال المهاجرين، وقال الأنصار يجال الأنصار، فجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ثم وصل الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين، فغضب غضبا شديدا على المهاجرين وقال أو قد فعلوها، يعني قد نافرون وكاثرون، يعني جاءوا إلينا وتزوجوا من نسائنا وكاثرون في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك. هذا قاله عبد الله بن أبي بن سلول، وله ابن صحابي عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل، قال هذا الكلام فوقع في نفسي يعني كان أقبل على القوم فقال هذا الكلام وكان في القوم يعني الصحابي كان زيد بن أرقم في القوم لما خاطبهم عبد الله بن أبي بن سلول فزيد بن أرقم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال عبد الله بن أبي بن سلول فوجد في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما رجع إلى المدينة عند وصوله المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا إليها ووقف عبد الله بن عبد الله ابن رأس الموقف له وقال له والله لن تدخلها حتى يأذن رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم العزيز وأنت الذليل قالها لأبيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم العزيز وأنت الذليل فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله ودخل لئلا تحدث الفتنة. عائشة رضي الله عنها يعني في هذه الغزوة كانت قد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة بقرعة أصابتها فخرجت عائشة بعد الغزوة أثناء رجوع الجيش من الغزوة لقضاء حاجة لها ففقدت عقدا لأختها أسماء كانت قد استعارته من أسماء بنت أبي بكر فهذا العقد لما فقدته رجعت تبحث عنه كما روى البخاري حادث الإفك المعروفة روى البخاري رواها مختصرة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها وجد تلك القلادة فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن الحضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا وهي حادثة الإفك المعروفة. غزوة بني المصطلق هذه أو غزوة المريسيع التي حدثت بين بني المصطلق والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في السنة التي وقعت فيها فجزم ابن إسحاق وخليفة بن خياط والإمام الطبري أنها وقعت في شهر شعبان من سنة 6 من الهجرة وموسى بن عقبة ذكر أنها كانت في السنة الرابعة ونقل البخاري هذا في صحيحه لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال كذا ذكره البخاري يعني ذكر أنها السنة الرابعة وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4 والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 5 ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب يعني هو الذي أخبر السنة ابن شهاب وهو يعني بسند إلى ابن شهاب صحيح قال ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5 وقال الحاكم في الإكليل قول عروة وغيره أنها كانت سنة 5 انتهى كلامه رحمه الله وجزم جمهور أهل العلم أنها في سنة 5 من الهجرة وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر وابن القيم في الزاد والذهبي في تاريخ الإسلام ويعني الشيخ مقبل في أسباب النزول يرى أنها سنة 5 وأيضا ابن حبان في الثقات وغيرهم وهو الراجح. إذن يعني شرع التيمم متى؟ في سنة 5 من الهجرة وبالضبط في شوال حدثت أو يعني عند حدوث يعني أحداث هذه الغزوة فيكون التيمم شرع في غزوة المريسيع التي هي لبني المصطلق وكانت هذه الغزوة في السنة 5 من الهجرة والله أعلم. المسألة الرابعة في آية التيمم لأن التيمم له آيتان آية سورة النساء وآية سورة المائدة سورة المائدة فاختلف العلماء في أي الآيتين آية التيمم ما هي الآية التي نزلت وقصد بها وهي المقصودة بآية التيمم. إذا قيل العلماء قالوا آية التيمم هل يقصدون آية سورة النساء أم يقصدون آية سورة المائدة حتى قال يعني ابن العربي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح قال هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله عنها لكن بجمع الطرق يظهر أن عائشة يعني قصدت بها آية سورة المائدة، آية سورة المائدة. ابن بطال قال هي آية النساء أو آية المائدة شك، والقرطبي قال هي آية النساء لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. هذا استنباط القرطبي. وذهب الواحدي في أب النزول إلى أنها آية النساء، رجح بأنها آية النساء. لكن الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر هذه الأقوال قال وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد. وهذه هذا الموضع، هذا الكلام هذا جاء به يعني يأتي به الشيخ مقبل في بعض دروسه ليبين كم يعني قاعدة كم ترك الأول للآخر، لكن من العلماء وليس من طلبة العلم. دائما نبقى دائما لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، ولا بد إذا كانت وجد يعني ما يستنبط وخفي على أهل العلم لا بد أن يكون لعالم معين وليس لطالب علم، لأن وجدنا بعض الطلبة يخالف في بعض المسائل ولا يعني لا عالم يقول بهذه المسألة. مثل واحد الآخر يعني ذكرنا مسألة مس المصحف، هل يكون بوضوء الأصغر ولا الأكبر، ولا يكون بدون وضوء جائز ولا؟ فالمسألة معروفة فيها ثلاث مذاهب، وهو قال لماذا لا يذهبون إلى الكراهة وانتهى الأمر، والكراهة لم يذكرها أهل العلم في هذا. فقال لماذا يعني قلنا له هل نحدث مذهبا رابعا، وبعثنا هذا السؤال للشيخ ربيع، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قلنا له يعني هذا السؤال كانت يعني هذه قديما يعني. فقيل له إذا وجدت في المسألة ثلاثة مذاهب وجاء واحد وعنده أدلة بل عنده قواعد أيضا في أصولية ولا فقهية ولا وأنزلها على على تلك الأدلة فنتج له مذهب رابع، هل يصح هذا؟ قال لا يصح ما لم يكن هناك مذهب رابع أحدثه العلماء. أما إذا كان من طلبة العلم فقال هذا لا يصح، هذا لا يصح. فالحافظ ابن حجر قال وخفي على الجميع، هؤلاء الذين ذكرناهم خفي عليهم ماذا؟ ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، بغير تردد، لأن البخاري روى في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، قالت فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني اللكزة التي لكزها أبو بكر لابنته عائشة، قالت قد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني آية المائدة، يعني آية المائدة وهي ظاهرة. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وهذا الكلام قاله على يعني في لما بعد غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذا القول ولم ينكر عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ما يدل على نعم على فضل آل أبي بكر وأنه خليفة المسلمين. هنا فائدة يقولها يعني ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن، يقول ذكر العلماء أن هذه الآية اللي هي آية المائدة، يا إخوان يعني دائما في مسألة التفسير خاصة الأئمة أئمة المساجد في مسألة التفسير أول تفسير ترجع إليه من حيث الأحكام هو تفسير القرطبي، لأن القرطبي يجمع كل ما يلزم من الآية يذكره، فالإمام إذا رجع إليها وجد يعني في لأنه ما من آية إلا يذكر لها مسائل عديدة، يقول خمس فيها 15 قولا 20 قولا، وهذا مهم جدا من حيث يعني من حيث جمع الأقوال، من حيث جمع الأقوال. فقد تجده يذكر قولا ولو شاذا، لكن يذكره ويقول قال به فلان وهو على وهو كذا وكذا. فدائما الإنسان يرجع إلى تفسيره القرطبي. وابن العربي، ابن العربي دائما أيضا في أحكام القرآن وفي القابس، في كتاب القابس من في شرح الموطأ، يا له مذاهب وله أقوال وله اجتهادات يعني مهمة في علم الفقه، فالإنسان يحتاج إليها. لذلك دائما يرجع إلى هذين الكتابين، لا سيما في المعاملات، في المعاملات مش في العبادات، في المعاملات ستجد عجب يذكره، لأن المالكية قد عرفوا بقوتهم في باب المعاملات، ولهم قواعد لم يسبقوا إليها، بل يعني هم عيال على يعني على الناس الذين جاءوا بعدهم، دائما دائما يعني يرجعون إليهم في هذه المسائل. ولذلك يعني بداية المجتهد قديما كان يحفظ من طلبة العلم، كان قديما كانوا يحفظون بداية المجتهد، والأقوال فيه أقوال كثيرة. لماذا؟ لأنه بداية المجتهد ودراسته مهمة جدا من حيث تحديد النزاع في المسألة. بداية المجتهد ابن رشد يذهب مباشرة إلى محل النزاع، يقول لك الأقوال فيها ستة مثلا، ومحل النزاع هو حديث كذا صحيح ضعيف، محل النزاع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين قال فيه كذا، بعضهم فهم هذا والبعض الآخر فهم هذا، فيعطيك محل النزاع، وهذا يساعد كثيرا في يعني في فهم المسألة الفقهية، في فهم المسألة الفقهية، لأنه معظم المسائل الفقهية الخلاف قائم فيها، الخلاف قائم فيها في الفروع، ولذلك تجد الأفهام تختلف. فأنت إذا أردت تحديد يعني الراجح في المسألة يجب أن تفهم محل النزاع، ما هو الشيء الذي اختلفوا فيه، ثم بعدها تستطيع أن تحدد ترجح، وتستطيع أن يعني تميل إلى مذهب معين. يقول يعني ابن العربي في أحكام القرآن: ذكر العلماء أن هذه الآية، آية المائدة، من أعظم آيات القرآن مسائل، يعني فيها مسائل كثيرة، وأكثرها أحكاما في العبادات، وبحق، هو يقول وبحق، وبحق ذلك فإنها شطر الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ولقد قال بعض العلماء، هو يقول ولقد قال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة آية. بسك يقول مسألة، ما هوش غير في الفقه فقط، حتى في النحو، في أصول الفقه، وهذا يعني بين طلبة العلم يعني مهم جدا، المذاكرة بين طلبة العلم في هذا الباب. يعني مثلا يأتي طلبة العلم المتمكنين، يعني الذين يتمكنوا في الفنون، مثلا درس علم النحو، درس الأصول، أصول الفقه، درس يعني مصطلح الحديث، فتجدهم يتذاكرون العلم. كيفش يتذاكروا العلم؟ هل يتذاكرون جزئيات العلم أم ينزلون العلم؟ نقول الطريقتان ممدوحتان، كاين طريقة في مراجعة العلم، يأتي وقال: ما هو الكتاب الذي درسته أنت؟ درست ألفية ابن مالك، خلاص نجلس ونراجع ألفية ابن مالك، أعطيني ونعطي لك البيت الفلاني: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، الباب هذا نتذكر فيه ماذا قال العلماء، لأنه ألفية رهي منتهى في العلم. فهذا يمد وهذا يمد، ويحاول أن يعصر العصارة يعطيها، وفي التعاريف في الحدود يستحضر الشواهد. فكلما كان طالب العلم متمكن كلما كانت الفائدة. هذه رأيت بعض المشايخ في اليمن يفعلوها، يفعلون هذا الأمر، فيأتون بآية، يذكرون آية معينة ويبدأون في النقاش، كل واحد يعطي، يقول هذه فيها دليل مثلا على التيمم، التيمم ذكرت في أدلة كذا، ويذكر الأدلة ويستحذر المسائل التي تخص التيمم وهكذا. فهي طريقة ماتعة في مراجعة العلم كله، في مراجعة العلم كله، بل في مساعدة طالب العلم في تنزيل العلم، كيف ينزل هذه العلوم على على علوم المقاصد، على الأدلة، على الأدلة، وهي يعني تساعد كثيرا. فقال إن فيها ألف مسألة، ثم قال واجتمع أصحابنا في مدينة السلام. ما هي مدينة السلام؟ بغداد، مدينة السلام. تاريخ دار السلام هو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هو أصل الكتاب اسمه تاريخ دار السلام، ما هو اسمه تاريخ بغداد، ثم درج الناس على تسميته بتاريخ بغداد، وإلا هو اسمه تاريخ دار السلام، لأن الخطيب البغدادي كانت عنده أمنية في حياته أن يكتب تاريخا لبغداد لما مر بها من أحداث كثيرة للعلماء، فكان في أمنيته أن يكتب قبل موته أن يكتب هذا التاريخ، وكتبه وفقه الله وكتبه حتى يذكر، حتى يعني قبور الناس العلماء يعني أين هم بالضبط، فيذكر كل شيء فيه، يذكر كل شيء فيه، وهو يعني مهم لطالب العلم. اجتمع قال أصحابنا في مدينة السلام فتتبعوها، تتبعوا المسائل من خلال هذه آية المائدة التي في التيمم، فتتبعوها فبلغوها 80 مسألة، بلغوها 80 مسألة، ذكر هذا ابن العربي في أحكام القرآن. المسألة الخامسة مشروعية التيمم، فنقول التيمم ثابت مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا، والقياس وهي مصادر التشريع. فأما الكتاب فالآية آية النساء، وأيضا آية المائدة، وأما السنة أيضا ما ذكرناه من الأحاديث التي سبقت وما سيذكره المؤلف في هذا الباب وغيرها من الأحاديث، لأن الأحاديث كثيرة في التيمم. وأما الإجماع فنقل طائفة من أهل العلم كالنووي في المجموع، ونقله أيضا الشوكاني كما في نيل الأوطار وغيرهما، فنقلوا يعني وغيرهما نقلوا الإجماع على مشروعية التيمم، على أن التيمم هذا مشروع في دين الله عز وجل. لكن هنا أردنا أن نلفت يعني نكتة، فنقول التيمم يشرع لأمرين لا ثالث لهم اختصارا، لأنه كي تروح الكتب الفقه ستجد بعضهم يعدد فيقول يعني المرض وخشية المرض فيعدهما أمران، لكن احنا إذا قلنا التيمم يشرع لخشية المرض من باب أولى المرض، إذا كان الذي يخاف أن يمرض يتيمم، الذي يمرض يتيمم من باب أولى، فلا داعي لذلك، نقول محصور في أمرين لا ثالثة لهما. فأول شيء هو فقد الماء، فالتيمم لا يشرع للحياء مثلا، واحد تقول لك أنا امرأة تزوجت حديثا وأنا مع يعني مع أهلي زوجي مع الحمو في البيت وكذا، فهل يعني إذا حدث مني ما يحدث بين الرجل والمرأة هل أغتسل؟ فأستحي، إذا اغتسلت أستحي وهم ينظرون إلي كيف أغتسل ولا يتكلمون عني، وهذا يحدث مشاكل هذه، يعني النساء يتصلن في الهاتف ويقولن يعني يحدث لنا هذا الأمر، فكيف نفعل؟ هل نتيمم لأجل أن النساء يتكلمن عني أني دائما أغتسل مثلا كثر مني هذا الأمر؟ وهذا يعني بديهي، هذا أمر بديهي بين الزوج والزوجة إذا كان تزوجا حديثا فيحدث منهما هذا الأمر كثيرا فتغتسل كثيرا، فتصير النساء تتكلم على المرأة وأنها كثيرة يعني كثيرة الفعل لهذا للغسل، فهل يشرع للتيمم؟ التيمم هذا مقابل لماذا؟ للحياء، لأنها استحت، فنقول إن الله لا يستحي من الحق، وهذا حق، ولا يوجد دليل يشرع التيمم من أجله، من أجل الحياء، من أجل أنها استحت أو استحى الولد من إخوته ومن يعني أعمامه أو من أبيه وغيرها، فنقول هذا لا يوجد فيه دليل شرعي، فنقول لذلك هذا الأمر مهم، نقول التيمم يشرع لأمرين لا ثالث لهما، أولهما فقد الماء، الماء غير موجود، وفقد الماء يدخل فيه أمور، فيقول أحد الناس يقول لك فقد الماء يعني عدم وجوده مطلقا، هل هي مثل أن الإنسان يعلم بأن الماء لو ذهب إليه فبحث عنه فسيجده ثم يغتسل أو يتوضأ؟ فنقول كله يدخل في فقد الماء. والعلماء مختلفون هل يعني ستأتينا هذه المسألة هل يذهب فيبحث عن هذا الماء أم يشرع له التيمم في المكان لم يجد الماء أمامه فيتيمم. لكن دائما كلها تدخل تحت ماذا؟ فقد الماء، تدخل تحت فقد الماء. فقد الماء استدل له بالأدلة التي سبقت وهي الآية والأحاديث ويعني معروف. والغرض الثاني هو خشية المرض، خشية المرض، وهذا فيه تقوى الله عز وجل. يعني الإنسان إذا أراد أن يتيمم فإذا كان قد سبق له في تجربته أنه إذا اغتسل أو خرج إلى الخارج أو اغتسل حتى وإن جلس في بيته فإنه سيمرض، نقول إذا الأمر فيه تقوى الله فإنه يتيمم لأنه يخشى على نفسه المرض، وقد جرب هذا الأمر، وقد جرب هذا الأمر كدليل، لأن هذا الأمر، لأن علماء الشريعة دائما عندهم الضابط يكون مستقرا. أي مسألة تعطيها في علم الشريعة يجب أن يكون لها ضابط مستقر، ما فيهش بين. وإذا قلت لك أنا خشية المرض صار الإنسان تختلف من شخص لآخر، فنقول يحددها تقوى الله. نحن الإنسان كما ذكرنا في الحصة الماضية أن الإنسان إذا اغتسل الغسل المشروع يقل هذا الادعاء. لو اغتسل الغسل المشروع اللي هو غسل الوضوء مرة ولا يعيدها في تعميم البدن بالماء، ويعني فنقول يكفيه 3-4 أمداد، صاع واحد يكفيه، فنقول هذا الشيء لا يمرض الناس، صح لا يمرض الناس ولا يؤثر عليهم، بل يستطيع أن يغتسل ويخرج إلى الخارج ويذهب إلى المسجد، إلا من يعني ابتلي بمرض كما هذا السينيزيت، ولا يعني المرض هذا الذي إذا يعني شمخ راسه ولا وجهه لا يحدث فيها. لكن إذا اغتسل الغسل المشروع فإنه يقل هذا الشبهة التي هي موجودة عند الناس. مثل ما واحد يعني قال أنا أخشى أن أمرض وكذا، سألته عن الغسل كيف تغتسل، يعني 4 أمداد ما تكفيش، مستحيل، فهو في نفسه مستحيل تكفيه، فهذا يعني هذا صح يمرض، هذا إذا غسل كل ورمى الماء وأكثر من رمي الماء على نفسه، فإذا خرج وضربه برد ولو غير قليل فقط فإنه يمرض، صح هذا الكلام ولا لا؟ فنقول خشية المرض هذا فيها تقوى الله تبارك وتعالى. لكن خشية المرض استدل له بثلاثة أحاديث. الحديث الأول بما رواه ابن الجارود رحمه الله برقم 129 موقوفا على الصحيح من أقوال أهل العلم، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدر فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم. فذكر ابن عباس فهمه للآية، وهو ممن يعني ضمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بأن يعلمه التأويل. ذكر في هذه الآية إن كنتم مرضى أو على سفر، ذكر بأنه المقصود بمرضى، أما على سفر فهذا قيد صفة كاشفة، والصفة الكاشفة توضح المعنى ولا تقيد، لا تؤثر على الحكم، فلا يقال المسافر أيضا، لأن المسافر يكثر فيه أنه يمرض، وقد هو معرض للمرض ومعرض لأن يتيمم ذكر في الآية، وإلا فهي صفة كاشفة غير مقصودة. لكن المرض شيء مقصود، المرض قيد ليس صفة كاشفة، وإنما هو قيد مقيد، قيد يعني يؤثر في الحكم. فذكر ما هو المرض، قال إذا خشي، ابن عباس فسر بأنه إذا خشي ذلك فليتيمم، وهذا هو المقصود بالمرض. أيضا استدل له بما رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. يعني لما قال أشفقت يعني هو يعرف نفسه أنه إن اغتسل فإنه سيهلك، بمعنى أنه سيمرض، والهلك هنا المقصود به هو المرض. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ هذه قوله صليت بأصحابك وأنت جنب استدل بها كما سيأتينا بعض أهل العلم على أن التيمم لا يرفع الجنابة، لأنه سماه جنب، فقال صليت بأصحابك وأنت جنب. فالرد عليه، الرد على أن التيمم بدل ويرفع الحدث، الرد على هذه الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من طرف الصحابة أنه صلى بأصحابه وهو جنب، ولم يخبره بأنه تيمم، لم يخبره بأنه، ثم بين له عذره فقال: عذري في ذلك، عذري في ذلك أنني فعلت كذا، يعني ذكرت قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتيممت. فلما ذكر له التيمم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقول شيئا، وإلا فلا تصح الصلاة بالجنابة، صح ولا لا؟ وهي شرط من شروطها أن يتطهر، فلما بين له أنه تطهر فيعني عذره في ذلك وضحك ولم يقل شيئا، فدل على أن التيمم يرفع الحدث، وهذا ليس، هذه شبهة يعني مردودة، هي شبهة مردودة. فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. في الجواب عمر ما قال: فتيممت ثم صليت، يعني تطهرت ثم صليت، يعني توضأت ثم صليت، لأن قلنا التيمم له ثلاثة أسماء في الشرع، يعني يسمى بالتيمم ويسمى بالوضوء ويسمى بالطهور ويسمى بالطهور، فدل على أن الجنابة رفعت، على أن الجنابة رفعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وضحك ولم يقل شيئا. الدليل الثالث الذي استدل به على أن التيمم يشرع في خشية المرض أيضا بما رواه أبو داود في السنن وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. إذن الماء موجود، كان في اعتقادهم رضي الله عنهم أن الماء إذا وجد فلا رخصة، يعني كان محصورا في فقد الماء التيمم فقط، لأن الآية هي التي قالت: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا فتيمموا. فكانوا يظنون أن التيمم يشرع لأمر واحد فقط، وهو فقد الماء، وهو فقد الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إنما الرواية الصحيحة التي حسنها الشيخ الألباني: إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما لما خشي من الماء وسألهم: هل تجدون لي رخصة؟ سألهم وخشي منها وعرف أن هذا سيضره، فكان يكفيه أن يتيمم لأجل ذلك. فهذا استدل به على أن خشية المرض أو الخشية في وقوع المرض عليه إذا اغتسل فإنه يشرع التيمم لذلك. وهنا في حديث جابر هذا من غرائب الاستدلال أن القائلين بالمسح على الجبيرة استدلوا بزيادة في حديث جابر بن عبد الله هذا، وذكرنا للفائدة قبل لكن نعيدها. قال في حديث جابر هذا وردت رواية ضعيفة وهي قوله: ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، يعني يجمع ما بين المسح والغسل. وهي غلط من رواية الزبير بن خريق،
خالفه الأوزاعي والوليد بن عبيد الله فروياه عن عطاء بن عطاء من مسند بن عباس وليس فيه المسح على عطاء بن أبي رباح أبو محمد لأنه هو المكثر عن ابن عباس فيعني لكن ليس فيه المسح على الجبيرة ومع تقديمهم لحديث جابر على نكارته لأن للرواية منكرة قدموا حديث جابر ولم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم بين المسح والتيمم لأن الرواية فيها أنه تيمم في الأخير إنما كان يكفي أن يتيمم وفي رواية أنه مسح فلم يقولوا بالجمع بين الأمرين هذا من غرائب ما استدلوا استدلوا بما تركوا ما صح واستدلوا بما هو ضعيف ولم على الأقل كانوا لو جمعوا لكان أفضل لجمعوا بين المسح والتيمم لكان أفضل وهذا من غرائب الاستدلال يبقى في مشروعية التيمم القياس التيمم على الصحيح هو يعني مشروعيته كانت على وفق القياس كانت على وفق القياس ما معنى على وفق القياس يعني لو لم تثبت الأدلة لثبت بالقياس التيمم لثبت بالقياس التيمم وإن كان هذه المسألة الخوض فيها لولا أن الفقهاء خاضوا فيها لما ذكرناها لأنه ما من شيء يشرع في دين الله عز وجل إلا وهو موافق للقياس القياس العقلي يعني الدليل العقلي فإنه لا توجد تحقيق لمصلحة شرعية إلا والعقل يوافقها إذا خالفها العقل فإنها لا ليست بصحيحة والعلماء مختلفون العلماء اختلفوا منهم من ذهب يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن رفع الحدث بالتيمم على خلاف القياس على خلاف القياس وذكروا حجتين ذكروا حجتين الحجة الأولى قالوا التراب ملوث لا يزيل درنا ولا وسخا بخلاف الماء الماء كيف يقاس عليه ويقال هذا مطهر طهور يعني كيف يقال هذا والتراب يلوث بالعكس يعمل عمل معاكس للوضوء قالوا لا يجري على وفق القياس بدليلين الأول أن التراب ملوث لا يزيل درنا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما لا يطهر الثوب التراب إذا وضعته على الثوب يزيده وسخا ولا يطهره لو يعني شرع لنا التيمم بأن نمسك حفنة من التراب ونرميها على وجوهنا لا لكان هذا الأمر صعبا علينا صح ولا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في النفخ فيهما ونفضهما ثم يمسح على وجهه ويديه فقالوا هذا مخالف للقياس هذا الدليل الأول والدليل الثاني أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء وأعضاء الوضوء أنها معروفة في أربعة اللي هي مذكورة في الآية الرجلين والرأس واليدين إلى المرفقين والوجه وهو التيمم شرع لمسح الوجه واليدين أو الكفين فقط وترك الرجلين والرأس واليدين إلى المرافق فقالوا هذا يدل على أنه على مخالف للقياس فابن القيم وشيخ الإسلام استفاض طويلا في الرد على هؤلاء من أوجه كثيرة ونحن يعني لمن أراد أن يطلع من جهة العقل ومن جهة النص قال أول شيء هذا مخالف للنص والنصوص الشرعية لا تخالف العقل الصحيح لا تخالف العقل الصحيح وبالتالي فيكون ما شرع هو موافق للقياس العقلي وليس مخالف له وليس بمخالف له وذكر أدلة يعني لا من حيث النص ولا من حيث العقل فيراجع في إعلام الموقعين المسألة السادسة التيمم من خصائص الأمة المحمدية تيمم من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة دل على ذلك السنة والإجماع أما السنة فالأحاديث كثيرة روى البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وقال يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذا الحديث متواتر يعني بلغ حد التواتر كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل بلغ حد التواتر وإلى غيره من الأحاديث التي دلت على أن الأمة اختصت بهذه الخصيصة، وهي لأن الأمة قبلنا كما ذهب الحافظ بن حجر والقرطبي وغيرهم ذهبوا إلى أن الأمم قبلنا كان لا يرفع لا يزال يعني ما الحدث عندهم إلا بالماء، وخصت الأمة به زيادة عليه وهو التراب. وأما الإجماع فنقله طائفة أيضا من أهل العلم، منهم يعني عليش يعني محمد بن أحمد عليش الذي شرح مختصر خليل نقل الإجماع، قال وهو من خصائص هذه الأمة إجماعا، وأيضا يعني في منح الجليل، في منح الجليل شرح مختصر خليل، وأيضا الصاوي في الشرح في الحاشية على الشرح الصغير نقل الإجماع وقال وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقا بل إجماعا، قال بل إجماعا. ونقله طائفة أيضا الحطاب في مواهب الجليل وابن الهمام في فتح القدير، وأيضا نقله ابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم من أهل العلم. لكن في خصوصية هذه الأمة بالتيمم حكمتان، اختصت هذه الأمة بالتيمم لحكمتين ذكرهما ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك. القول الأولى قال طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة. هذه الحكمة الأولى، أن الطهارة الأصلية هي الماء، فنقلهم الله عز وجل عند عدم وجود الماء نقلهم إلى أصل خلقتهم وهو التراب. فقال هذه الحكمة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلق، بين قوام الحياة اللي هو الغسل الماء، لأنه الإنسان الذي لا ينظف نفسه وهذا مخالف لفطرة الحياة، مخالف لفطرة الحياة، فجعلهم في العبادة يدورون ما بين النظافة اللي هي قوام الحياة وما بين أصل خلقتهم اللي هو التراب، ومنها نخرجكم تارة أخرى. والثانية الحكمة الثانية يعني طويلة لكن مختصرها أنه لا بد من الطهارة عدها من الحركة التي يستأنس بها البشر، كغسل اليدين وغسل والمضمضة والاستنشاق وخمس مرات في اليوم، فدل على أن هذا الأمر هذا جعله الله شرعه الله عز وجل لأن البشر يستأنسون بمثل هذه الأمور، لأنه إذا لم يتحرك فإنه سيمل هذه الحياة، سيمل هذه الحياة، فشرع له عدم يعني الصلاة حتى يتيمم، شرع له ما يقوم مقام الحركة الكلية حركة جزئية، فينزل إلى الأرض ويضرب يديه ويمسحهما أو ينفضهما بالنفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه، فقال هذه الحركة هي من باب الأنس عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء. الآن المسألة السابعة، المسألة السابعة في توثيق الحديث، الحديث الباب حديث عمران بن حسين رواه البخاري في صحيحه واللفظ له، رواه مختصرا ومطولا فذكره في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب، وذكره في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، لأنه من خصائص الدين، من خصائص الأمة الإسلامية هو التيمم، فذكره في باب النبوة في الإسلام. وأيضا رواه مسلم خلافا لمن ذكر في بعض كثير من أهل العلم والمعروفين ذكروا أن هذا الحديث لم يروه مسلم بل رواه مسلم مطولا، رواه مسلم مطولا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان والدارقطني وابن خزيمة والنسائي. عمران بن حسين أو المسألة الثامنة هي ترجمة راوي الحديث، ترجمة راوي الحديث عمران بن حسين بن عبيد بن خلف القدوة الإمام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي أسلم قديما وكان من علماء الصحابة، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها، بعثه داعية لأهل البصرة لتفقيههم في دينهم. يقول رضي الله عنه، هذا من يعني من ما رواه الحاكم وغيره وهو بسند صحيح، يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بايعه بيده اليمنى، فلم يمس بها عورته طيلة حياته حتى مات رضي الله عنه. يقول ابن سيرين: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران لفضله ومناقبه العظيمة. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة وذمها، أنه هو بعث إلى البصرة وبقي فيها، والكوفة معروفة أمام البصرة، والكوفة قامت فيها فتن عظيمة، من بينها الفتنة التي قامت بين معاوية وعلي، هو لم يأخذ في هذه الفتنة واعتزلها وذمها وحذر منها وقال هذا قتال المسلمين فيما بينهم. وابن سيرين رحمه الله يقول: سقى بطنه 30 سنة، يعني مرض بطنه 30 سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى. 30 سنة وهو يعاني من مرض في بطنه، ولأجل أن يكون في 70,000 يعرض عليه الكي فيأبى. قال: فحتى كان قبل موته بسنتين فاكتوى. يقول مطرف، وهو يعني من الرواة عن عمران بعد ذكره لهذا نقلا عن عمران، يقول: قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني المكاوي الذين يكون كأنه دعا عليهم، لأنه قولك لا أفلح ولا كذا، يعني كأنه دعا عليه بعدم الفلاح، فقال لا أفلحنا، لأنه بقيت سنتين صبره دام مدة 30 سنة، فقبل أن يموت بسنتين اكتوى لشدة الألم ولشدة ما وقع له كما يذكرون في سيرته. فبعدها ماذا فعل؟ اكتوى، ثم جلس سنتين بعدها ومات. فهو دعا على المكاوي الذين يكون الناس، دعا عليهم فقال لا أفلحنا ولا أنجحنا. ويقول أبو مجلز يقول: كان ينهى عن الكي فابتلي فاكتوى، فكان يعج، يعني يحدث صوتا عندما وقع عليه الكي رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن: وأوصى لأمهات أولاده بوصايا، وقال، لعلنا نقتدي به في هذا، وقال: من صرخ علي منهن، يعني عند موتي، فلا وصية له، يعني لم يوصي له بشيء ويحرمه من الميراث لأنه صرخ عليه ويعني استعمل نياحة الجاهلية. وهذا الأثر مما يعني أدتني به الذاكرة في مناقشة بعض الخوارج جاء به للتكفير بالمعصية، لما ذكرت له أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله ما تقول في هذا، معصية ولا كفر ولا شرك ولا ماذا؟ فقال معصية. قلت: إذن أنت وافقت الخوارج في تكفيرك بالمعصية، يعني أخذته إلى التكفير بالمعصية من حيث العنوان، من حيث العنوان، فكفرت بالمعصية مثل ما كفر الخوارج بالمعصية، مثل ما يحدث ما بين الزيدية والرافضة. الزيدية ينتقد من؟ معاوية فقط، فإذا كبر صار ينتقد كل الصحابة، بل يكفرهم، بل يتكلم فيهم. فالبدعة تبدأ دائما بصغيرة ثم تكبر. فاستدل بهذا وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغل أمراني من شيئان من أمر الجاهلية بهما كفر، وذكر النياحة، ذكر النياحة، فقال يعني عمران بن حسين كان يكفر بالنياحة، لأنه لم يوصي، لأنه عاقب الوارث بعدم إرثه إذا فعل هذا الشيء، لأنه سيكفره، سيراه كافرا، وهذا استدلال بعيد وباطل ومذموم أيضا. ثم إنه فعل صحابي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه الوجوب ولا التحريم، فما بالك يعني فعل الصاحب. ومات رضي الله عنه بالبصرة وكان في سنة 52 وكان أبيض الرأس واللحية رضي الله تعالى عنه. فائدتان أو ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى، والد عمران ذكره البخاري وغيره في الصحابة، يعني هو صحابي ابن صحابي، هو صحابي ابن صحابي. وقال ابن سعد أسلم قديما عمران، يعني هو وأبوه وأخته، يدل مما يدل على أن أباه كان قديما، يعني في 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 عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمما يدل على أنه صحابي. وذكره أبو الحسين المرادي في جملة العميان من الصحابة، أبوه ذكر في جملة من عمي من الصحابة. وحسن الترمذي حديث إسلامه وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين. ذكر هذه الفائدة ابن الملقن في الإعلام، في الإعلام. فائدة ثانية، أربعة رواة ممن اسمه عمران بن حسين. عمران يوجد كثر، لكن عمران بن حسين أربعة، عمران بن حسين يتوافق معه ومع أبيه. الأول هو الصحابي هذا عمران بن حسين هذا، والثاني ضبي يحدث عن ابن عباس، يعني اسمه عمران بن حسين وهو يروي عن ابن عباس، يروي عن ابن عباس وهو ضبي. والثالث يقال له أبو رؤبة القشيري بصري أيضا، روى عن عائشة، هذا من الرواة عنه عائشة رضي الله عنها. والثالث أصبهاني، على بالكم تجدون في الكتب يقال أصبهاني أو أصفهاني، وهي واحدة، لأنه اسم أعجمي فهو أصفهاني، والفاء غير موجودة في اللغة العربية، فتجد بعض العلماء يميله إلى الفاء والبعض الآخر يميله إلى الباء، وهي ذكر هذا صاحب معجم البلدان، في معجم البلدان ذكره. أيضا أصبهاني روى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. إذن الأول صحابي، والثاني حدث عن الصحابة عن ابن عباس، والثالث يحدث عن عائشة، والرابع بينه وبين الصحابي الأعرج، بينه وبين الصحابي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الفائدة الثالثة، الرجل المبهم في الحديث، الرجل المذكور مبهما في الحديث، الرجل المبهم في الحديث هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة ابن رافع، وهذا الرجل شهد بدرا، هذا الرجل الذي يعني خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تصلي مع القوم، فهذا اسمه رفاعة وقد شهد بدرا وقتل في بدر يومئذ. الكلبي أو ابن الكلبي يقول قتل في غزوة بدر، وقال غيره له رواية. إذن لما حدد الصحابي ذكر ابن الكلبي أنه حضر غزوة بدر وأنه قتل فيها، وذكر غيره أن له رواية. ويعني أبو عمر اللي هو ابن عبد البر ماذا قال؟ قال هذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش لما قال له رواية أي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا منه على أنه يلزم من أن له رواية أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما انتقده الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام ابن الملقن، قال قلت أما على قول ابن الكلبي فيستحيل، ابن الكلبي لما قال قتل يوم بدر يستحيل، لأن المدة طويلة، المدة طويلة، أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ لا يمكن أن يكون، يعني على رأي ابن الكلبي لا يمكن أن يكون هو نفسه صاحب القصة. وأما على قول غير ابن الكلبي الذي قال له رواية فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. وهذا يعني قال وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر، إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه، فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك ولم أقف عليها إلى الآن. يقول الحافظ ابن حجر انتهى كلامه. ما يستفاد من الحديث نكمله في الحصة القادمة إن شاء الله. ويعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.